بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نستهل وإياكم عامنا هذا بالبدء في درس جديد وإن كان مستمرا في التفسير، ألا وهو درس عمدة التفسير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى. وهذا الدرس سيكون مختصرا إلى حد ما، مع ملاحظة أنه سيجري فيه التعليق اليسير على ما قاله الشيخ أحمد شاكر مما انتخبه واختصره من كلام الإمام العلامة ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإيانا وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين. الجانب الثاني، سنحاول التركيز في هذا الدرس على المسائل التي نتذوق من خلالها التفسير ونتعلم من خلالها منهج أهل العلم رحمه الله تعالى، المتقدمين منهم والمتأخرين، سواء في كتابة التفسير
أو في اختيار ألفاظه والنظر في المرام التي يدل عليها والاستنباطات التي تركب على ذلك. وسبب العناية بالتفسير أمران: الأمر الأول هو أنه من أشرف العلوم وأفضلها، ولذلك عده كثير من أهل العلم من علوم الغايات لا من علوم الوسائل، لتعلقه بكلام الله عز وجل. وأشرف ما يتدارس وينظر فيه وفي معانيه هو كتاب الله عز وجل، ولا يخفى على شريف علمكم ما وصف الله عز وجل به كتابه، فقد سماه هدى، وقد سماه نورا، وقد سماه مبينا، وقد سماه روحا، ووصفه بأنه يهدي ويقص وينذر ويبشر، وأنه آيات بينات، إلى غير ذلك من الأسماء والأوصاف التي أطلقها الله عز وجل على هذا الكريم، على هذا الكلام الكريم. وكلام الله عز وجل هو أيضا صفة من صفاته، وهو الدين الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه وميزنا به على سائر الخلق. فمن هذه الجهة كان الاشتغال بالتفسير من أفضل الأعمال وأشرفها. وقد عده كثير من أهل العلم أنه من الذكر، فضلا عن أنه من أفضل العلم، لأن الإنسان لا ينفك فيه عن قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفك فيه عن تسبيح وتعظيم وتهليل وتكبير لله عز وجل، ولا ينفك فيه عن النظر في آيات الله عز وجل المتلوة والمشاهدة، وذلك من أعظم العبادات. فعبادة التدبر وعبادة التفكر من العبادات التي تثبت الإيمان في القلب، وقد أمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بها في مواضع كثيرة. الجهة الثانية التي تجعلنا نهتم بالتفسير هو أن التفسير مبنى كثير من العلوم، بل هو مبنى العلوم الإسلامية بشكل عام. فالفقه مهما أغرق الفقيه فيه بالقياسات أو بالقواعد أو بالمقاصد أو بغيرها، إلا أنه في النهاية يعرف حسنه وجيده وراجحه بقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ومدى ارتباط ذلك الفهم وتلك المسائل بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما تكون صلة المسائل بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تقوى وتستقيم، وبقدر ما تكون بعيدة عن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تضعف ويكثر الشغب عليها، وهذا معروف ومتأمل، وانظروا فيه في كتب الفقهاء المطولة والمختصرة، فتجدون أن أحظ كتب الفقه نظرا عند كثير من أهل العلم سواء كانوا في المذهب أو في غير المذهب هي تلك الكتب التي تعتمد الأدلة أصولا للمسائل، أو تلحق الأدلة بالمسائل فتبين أو تربط بين الدليل وبين الفهم الذي يتكلم عنه الفقيه في تلك المسألة أو غيرها. كذلك أيضا علم العقيدة إنما يصح ويعتبر بقدر ارتباطه بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك انتقد أهل العلم كتبا خلت من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكاثر شرحهم وتزكيتهم لكتب وإن كانت أقل في المسائل إلا أنها أكثر ارتباطا بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نقول في التربية وفي السيرة وفي غيرها. فإذا حاجة الناس إلى الربط بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واستمداد العلوم الإسلامية التي تقوم بها حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة هي بقدر ما يرتبطون بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا عظم الكلام في التفسير، وهابه كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، لأنهم يرون أن القول في التفسير قول على الله، قول على الله، وسماهم ابن القيم رحمه الله تعالى الموقعين عن الله كما في إعلام الموقعين. فإذا ما دام أن مدار علم الشريعة في صالح الدنيا والآخرة يقوم على كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فحري بالمسلم أن يمعن النظر المرة بعد المرة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أخذ بهذين الأصلين أخذ بمجامع الأمور، وسهل عليه بعد ذلك النظر والفهم والتفريع والتأصيل والتقعيد والنظر في المقاصد وفي الدلالات وفي غيرها من التراكيب والحجج التي يحتج بها هؤلاء أو هؤلاء على علمهم أو على فهمهم أو على استنباطهم أو على تركيبهم لتلك المسألة أو غيرها. فإذا فضل كلام الله عز وجل داع أول، وبناء علوم الشريعة على كتاب الله داع ثاني، لأن ننظر في تفسير كلام الله عز وجل. في زماننا هذا قلت دروس التفسير، واشتكى من هذا كثير من أهل العلم في هذا الزمان وفي الأزمنة الماضية، ولكن حسبنا جهد المقل، نحاول أن نأخذ إلمامة سريعة في تفسير كلام الله عز وجل، وإن شاء الله نستفيد منها. ونحن إذا تقيدنا بكلام أهل العلم سهل علينا وهان بإذن الله عز وجل، لأن علم التفسير علم واسع، فهو يشمل مسائل كثيرة من الدلالات في الكتاب وفي السنة، بل وفي لغة العرب وفي الاستعمال وفي الاستقراء في القرآن الكريم وفي السنة، وكذلك أيضا في النظر بين الأمور المتشابهات وبين الأمور المختلفات، والنظر في إحكامها وفي تشابهها من تلك الجهة أو غيرها. كذلك أيضا ينبغي الإلمام فيه بكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم كلام الصحابة رضي الله عنهم، ثم كلام التابعين، ثم أتباع التابعين. وهؤلاء لو لم يكن لهم من العلم بكتاب الله إلا أنهم من أهل العربية التي نزل بها القرآن لكفى. فكيف وقد جمعوا إلى ذلك أمورا أخرى لا يمكن أن تجتمع لغيرهم، كمشاهدتهم نزول الوحي وأحواله وقربهم من الأشياء التي يذكرها القرآن ذكرا أو نفيا، وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا شك أن اجتماعهم وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القرون الثلاثة أنه يجعل من الواجب علينا ألا نتعدى ما تكلموا فيه بالتفسير، لا نتعداه من جهة أننا لا نتكلم في مسألة حتى ننظر ماذا قالوا فيها، ولا نتعداهم أيضا من جهة أن لا نأتي بقول يعود على قولهم بالبطلان، فذلك من الباطل. وأما مسألة إحداث قول ثالث في التفسير فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا، وإن كانت لا تقع إلا قليلا، والأمثلة عليها قابلة للأخذ وللرد. في العام الماضي شرحنا لكم مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأملي من الإخوة الذين لم يسمعوها أن يعيدوا سماعها، وهي موجودة في موقع طلبة العلم على صيغة MP3، سهل جدا استماعها وتحميلها سواء في السيارة ولا في الجوال ولا في أي طريقة يحبون ذلك، لكن لأنها تفتح لكم الباب في عدد من علوم القرآن، فقد ذكر 18 علما من علوم القرآن وشرحها بشرح مبسط وسهل، وهذه العلوم 18 التي ذكرها تعينكم كثيرا على فهم التفسير وعلى فهم ما سنقوله في ثنايا الكلام، سواء يقوله ابن كثير أو أقوله أنا تعليقا على أو توضيحا لكلام ابن كثير رحمه الله تعالى. فقد أغفل أو أنسى أن أقول لكم ما هو هذا العلم وما طريقته. وعلوم القرآن كما تعرفون تزيد على 100 أو 120، واختصرها السيوطي في الإتقان 80 نوعا، ومع ذلك فليس كل 80 أيضا نحتاجها في التفسير، فمن علوم القرآن ما نحتاجه في التفسير ومنها ما لا نحتاجه في التفسير، وإنما يبقى من علوم القرآن التي لا علاقة لها بالمعنى، وإنما لها تعلق بحفظ القرآن أو بكتابته أو رسمه أو عد آيه أو غير ذلك من الأشياء الأخرى المتعلقة بالقرآن غير التفسير. هذا ما أحببت أن أشير إليه في بداية هذا الدرس. ننتقل بعد ذلك إلى عمدة التفسير، أو خلوني أقول إلى مختصرات ابن كثير. مختصرات ابن كثير تقارب 20 مختصرا، تقارب 20 مختصرا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام أهل العلم قديما وحديثا بابن كثير. فابن كثير رحمه الله كما تعرفون توفي سنة 774 للهجرة، واختلف في ولادته ولعله ولد قريبا من سنة 700. جمع بين علوم ندر أو قل أن تجتمع عند عالم مثله، فقد جمع علم التاريخ، ويكفيكم على معرفته بالتاريخ كتاب البداية والنهاية، وهذا واضح جدا في كتابه وفي تفسيره أيضا. الجانب الثاني الذي جمعه هو علم الحديث، وإن كان بعض المحدثين يكون له عناية بالتفسير لكن ندر أن تجد من أدخل التفسير في الحديث أو الحديث في التفسير بهذه الصورة التي أدخلها فيها ابن كثير رحمه الله. فالطبري بلا شك محدث وعاش في زمن المحدثين، فقد كان في زمن البخاري رحمه الله، وروى في تفسيره حديثا واحدا عن الإمام البخاري وروى عن شيوخ البخاري وغيرهم، لكن روايته للحديث النبوي المرفوع أقل من رواية ابن كثير رحمه الله، مع طول تفسيره وقصر تفسير ابن كثير مقارنة به، لكن لا شك أن الآثار عند ابن جرير أكثر، ولذلك لا نستطيع أن نستغني عن ابن جرير من جهة الآثار. وابن كثير رحمه الله اختصر في الآثار كثيرا، فكثير من الآثار لم يذكرها، وكثير من التي ذكرها لم يسندها، وإن كان منها ما أسنده. وقد تجدون في ابن كثير بعض ما في كتب التفسير المفقودة كابن مردويه وعبد بن حميد والفريابي وغيرهم وأبو الشيخ وغيرهم، فتجدونه مسندا عند ابن كثير رحمه الله، بل حتى المفقود من بعض الكتب الموجودة كتفسير ابن أبي حاتم وغيره. وقد اختصره الكازروني عليه رحمة الله في زمنه، في زمن ابن كثير، وهذا المختصر موجود مخطوط كاملا، والآن يحقق في 5 رسائل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وهو حقيقة مختصر نفيس. العلم الثالث الذي استفاده ابن كثير رحمه الله تعالى الفقه، فهو فقيه شافعي موسوعي لا يقل عن الإمام النووي رحمه الله تعالى من حيث سعة علمه بالفقه، وإن كان كتابه الذي يحيل إليه الأحكام الكبرى مفقودا، إلا أن ما ذكره منه من مسائل في تفسيره يكفي للدلالة على سعة علمه بالفقه وتحليله لأقوال الفقهاء ولأدلتهم وللترجيح في تلك المسائل. المسألة الثالثة والعلم الرابع، معليش، العلم الرابع الذي جمعه ابن كثير رحمه الله هو أنه سلفي المعتقد في زمن كانت البدعة هي الحاكمة والمشتهرة والمنتشرة، ولذلك هو يعد من جهة من تلاميذ المزي، بل تزوج بنت المزي رحمه الله، وهو إمام في الحديث لا يخفى شأنه، وهو من جهة ثانية يعد تلميذا من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، وقد صرح في بعض المسائل بقول شيخه، وأخفى في بعض المسائل قول شيخه، قصدي أنه نقل عن شيخه ولم ينسب له كما فعل في مقدمة تفسيره، ولا نقول إنه أخفى اسم شيخه لأي سبب من الأسباب غير السبب الذي نص عليه ابن عبد الهادي وابن القيم، وهما زميلاه في التتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك أن من كان يظهر علم شيخ الإسلام حتى بعد وفاته كانت تصادر كتبه ويمنع من التدريس، كانت تصادر كتبه ويمنع من التدريس، نص على هذا ابن عبد الهادي في العقود الدرية، وابن القيم في رسالته أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهاتان الرسالتان مهمتان جدا لمن أراد أن يعرف ذلك العصر على وجه التحديد. فجمع شيخ الإسلام ابن كثير الدمشقي رحمه الله لهذه العلوم الأربعة قل أن تجده في إمام، قل أن تجده في إمام، ومع ذلك فقد برز رحمه الله تعالى بمزايا ربما ندر في عصره من كان يفعل مثلها، ومن أعظمها تفسيره القرآن بالقرآن، وكذلك أيضا كثرة استشهاده بالحديث النبوي في تفسير القرآن، بل إني لا أعرف أحدا يكثر من الاستشهاد بالأحاديث غير أنه يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة، يستشهد بالأحاديث النبوية على صحة تفسير الآية أو على صحة قول ما قاله أهل العلم قبله في الآية. وهاتان المسألتان وهذان الوجهان مما برز فيهما ابن كثير رحمه الله بروزا واضحا. والناس اليوم يحمدون أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله، وقبل زمن يحمدون تفسير الصنعاني، وذلك لأنها جمعت تفسير القرآن بالقرآن. ولا نعرف أحدا قبل ابن كثير رحمه الله يكثر من تفسير القرآن بالقرآن بهذه الصورة. قد يكون هذا معروفا عندهم ومألوفا عندهم، لكن بعد أن شاعت البدع وطمت وعمت العالم الإسلامي لا سيما في مجال الاعتقاد والسلوك، فكان الناس بين مؤولة ومتصوفة. لا شك أن بروزه بهذا العلم في مثل هذا الزمن كان نادرة من النوادر. يكفي هذا عن ابن كثير. طيب، لأن الكلام عن ابن كثير حقيقة طويل. قلت لكم إن مختصرات ابن كثير تقارب 20 مختصرا، فلعل سائلا منكم يسأل ولماذا اخترت عمدة التفسير لأحمد شاكر؟ أقول لكم من واقع التجربة في تدريسي للتفسير التحليلي في كلية القرآن الكريم أني جعلت الطلاب يقارنون بين أشهر تلك المختصرات وهي 4 أو 5 وبين نص ابن كثير رحمه الله، فوجدت أن أقرب تلك المختصرات إلى لفظ ابن كثير وهو المقصود في التفسير هو أحمد شاكر رحمه الله، فقد وجدته في كل المواضع التي قابلتها أنا والطلاب أنه حريص على إرادة لفظ ابن كثير كما هو من غير زيادة فيه ولا نقص منه في مسألة التفسير، في مسألة القول في معنى الآية. لأن الإشكال عند بعض المختصرين بقصد أو بدون قصد أنهم يخلون بكلام ابن كثير، فقد يحذفون جزءا من كلامه ويتركون جزءا فتبقى الصورة ناقصة، وهذا مشكل في مسألة الاختصار. ولذلك أنا أقول لكم إن الاختصار أصعب من التأليف حقيقة، وقل أن تجد من يحسن الاختصار، قل أن تجد من يأتيك بزبدة الكتاب من غير أن يخل بمقصود صاحبه. فمثلا من المختصرات السهلة والمشهورة والمنتشرة مختصر الصابوني، محمد بن علي الصابوني عليه رحمة الله، لكن مع ذلك وقع في بعض الإشكالات ولا سيما في مسألة مجال المعتقد. والسبب هو أنه أخل ببعض كلام ابن كثير رحمه الله، فلما تأتي المسائل المشكلة عنده هو من جهة معتقده وهو أشعري ويرى أن هذا هو الحق، يعني حتى يعني لا نظلمه لأنه نوقش في هذا، فهو يرى أن هذا هو الحق، على كل أمره لله. لما تأتي هذه المسألة مشكلة عنده من جهة المعتقد ماذا يصنع؟ يتصرف هو في اللفظ فيصوغه بما يفهمه هو، وإن لم يؤول، يعني قد لا يلزم منه أنه في كل موضع يؤول، لكن وقع في هذا الإشكال. كذلك أيضا غيره من بعض أهل العلم، ولو وإن كانوا من سلفي المعتقد لا نشك في سلفيتهم، لكن وقعوا في إشكال أنهم أحيانا يعبرون بكلامهم هم، يعني لاحظتم الأولى أنهم يأتون بجزء من الكلام ويتركون جزءا فتبقى الصورة ناقصة. العيب الثاني أنهم يصوغون كلام ابن كثير من باب الاختصار، يرون ذلك أن والله ابن كثير تكلم 4 أسطر فهو يريد أن يجملها لك في 2 سطر فيختصر كلام ابن كثير رحمه الله بمفهومه هو، وينسى ربما أو لا ينتبه أن ابن كثير يشير إلى مسألة أخرى فيخل باختصاره أو بصياغته هو بالكلام بالمسألة الأخرى التي يقصدها ابن كثير. ولذلك أنا أقول إن يعني كما قال كثير من أهل العلم سابقا إن ابن كثير لا يستغني عنه طالب علم مبتدئ ولا منتهي، فهو تعلم للمتعلم وتذكرة للعالم، وهذا حقيقة من متانته، وهذا هو سبب انتشاره. فلا تكاد تجد مكتبة مخطوطات في أي مكان في العالم تخلو من نسخ من ابن كثير. وأنا أقول لكم إن من أصعب الكتب نسخا مخطوطة هو ابن كثير رحمه الله، وربما بعض الزملاء موجود سبقا قال لي لماذا لا يحقق ابن كثير، فقلت له لا أرى أنه يصلح أن يحقق في الجامعات. وتعرفون كم تعب دكتور حكمة حفظه الله، حكمة بشير ياسين، في تحقيق ابن كثير الطبعة التي طبعتها دار ابن الجوزي، ومع ذلك فقد وقع في إشكالات، ووقع في تحريف لبعض الكلام وسقط في بعض المواضع مع اجتهاده. كذلك أيضا سامي سلامة طبعة دار طيبة اجتهد، ولا نشك في أنه اجتهد وجمع نسخا تقارب العشر نسخ، ومع ذلك فوقع أيضا في بعض الإشكالات. ولذلك إذا تريدون نصيحتي، أفضل طبعة لابن كثير هي أقدم طبعة، طبعة دار المعرفة التي طبعت إن لم تخن الذاكرة عام 1396 للهجرة. فإن لم تجدوها ولا أظنكم تجدوها، وإن وجدتموها فستصعب عليكم، لأنها في حكم المخطوط، مطبوعة طباعة حجر، وأيضا الآيات غير مرقمة، ولا مذكور أرقام الآيات فيها على الصفحة. فالله يعينك في البحث، الذي ما يعرف حقيقة يعني كما نقول تعود على كتب التفسير لن يصل إلى الموضوع بسهولة، فعليه بطبعة الشعب، طبعة الشعب المصرية في 8 مجلدات، فهذه طبعت على النسخة الأزهرية، والنسخة الأزهرية كما ينص أحمد شاكر هي أقدم نسخة لابن كثير رحمه الله، وعليها قراءات ومقابلات مهمة. لا شك أن الزيادات التي في النسخ الأخرى مفيدة، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ابن كثير كان يعلق على الكتاب فيما بعد ذلك، فنجد أن في بعض النسخ غالب التعليقات من القرطبي، وفي بعض النسخ الأخرى غالب التعليقات الإضافية هي من الرازي، فقد يكون الشيخ رحمه الله كتب الأصل ثم بعد ذلك بدأ الناس يستنسخونه، وأصبح مقررا يدرس في المدارس النظامية في ذلك الوقت، اللي هي المدارس الوقفية الملحقة بالمساجد والجوامع الكبيرة كما تعرفون في دمشق وفي القاهرة وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي. حتى إن الكازروني هذا الذي اختصر ابن كثير من أين؟ من الشرق، فهمتم؟ يعني من كازرون، كازرون الآن أنا لا أعرف، لكن أظنها في جهة شرق إيران أو غرب أفغانستان، في قريب من تلك المناطق. فتخيلوا أنتم كم المسافة التي بينهما ومتعاصرين، ويختصر تفسير ابن كثير ولم ير ابن كثير رحمه الله. ولذلك أنا أقول إن هذه الأشياء تحتاج إلى يعني تدقيق ونظر، ولا تحتاج إلى نوع من الاستعجال أو وقت محدد، والله أعطونا النسخة الفلانية النسخة الفلانية وانتهى الموضوع. وعلى العموم من الطبعات أيضا الجيدة لتفسير ابن كثير غير هذه 3 طبعات التي ذكرت لكم، طبعة ما يسمى أولاد الشيخ، وهي مطبوعة في 15 مجلدا، وإلى وقت قريب كانت رخيصة الثمن، ولكن أظنها في هذه الأيام من الكتب التي أيضا ارتفعت، فقد كان سعرها ما بين 150 إلى 170 ريال، وهي 15 مجلدا، وهي جيدة في العموم. والشيخ عبد الكريم الخضير إن لم تخني الذاكرة أثنى عليها في أكثر من مرة، كما أثنى أيضا على طبعة الشعب. أولاد الشيخ تسمى، هي مشتركة أظنها إن لم تخن الذاكرة بين دارين. طيب ننتقل بعد ذلك إلى عمدة التفسير، خلونا من ابن كثير ننتهي منه. عمدة التفسير لأحمد شاكر كما ذكرت لكم، سبب اختياري له هو من وجهة نظري أنا، من خلال ما طابقت وجدت أنه هو أقرب التفاسير إلى نص ابن كثير، ولذلك أنا أتمنى أن بعضكم يكون معه تفسير ابن كثير، يعني لا مانع أن يكون معكم تفسير ابن كثير، فتسمعون ما نقرأ وتلاحظون ما الذي حذفه وما الذي أبقاه، وبهذا يتضح لكم، ولو أخذتموه مثلا وقرنتموه بالمصباح المنير للمبارك فوري وهو من المختصرات الجيدة، أو التيسير أو غيرها الذي طبع بإشراف الشيخ صالح بن حميد أو غيرها، ستجدون الفروق، ستجدون الفروق هذه التي ذكرت لكم. لكن بشكل عام أنا أقول أنه إذا استطعتم أن يكون معكم أحمد شاكر فهذا لا شك أنه أفضل وتعلقون عليه، إذا لم تستطيعوا فلا أقل من أن يكون معكم تفسير بن كثير، فإن لم يكن فلا مانع من أن يكون معكم أي مختصر، لأنه من خلاله يعني أنت الآن معك نسخة أخرى، فمن خلاله ستعرف ما الذي حذف ما الذي أبقي وما الذي ذكره المختصر عندك أنت ولم يذكره أحمد شاكر، وتنظر في بن كثير فتعرف هل هذا من نصه أو ليس من نصه بمعناه أو ليس بمعناه إلى غير ذلك. فأنا قصدي أن هذا سيفيدكم كثيرا، وهذا أفضل من أن لا يكون معكم كتاب، فهذا يعينكم كثيرا. وأيضا الكتاب الذي لا يجده أو لا يستطيع أن يشتريه ترى موجود PDF، وأنا مستعد أن أضعه في CD أو أضعه في موقع أو في أي شيء تريدون، وتصبحون يعني يسهل عليكم سحبه. في السؤال والإشكال قبل ما نبدأ بالمقدمة، لأني بيودي أن نقرأ لماذا أحمد شاكر اختصر ابن كثير. نعم. طيب هذا موضوع ما لنا علاقة فيه، لكن يهمنا أنه أحمد شاكر رحمه الله من أسباب اختصاره هو أنه أبقى الأصح من المأثور، واضح؟ فهذه من مميزات أحمد شاكر، وهو الرجل محدث بغض النظر عن وجهة نظرنا في طريقته على الحكم أو تساهلي أو عدم تساهلي، هذه مسألة أخرى، لكن في النهاية رجل خبير محدث، ومع ذلك قال أنا سأترك لك أصح ما روي أو يعني ما ذكره ابن كثير من الآثار. ماشي. طبعا الدكتور حكمة تريحك في أن هذه الآثار كلها تكلم عنها لكن باختصار، لأنه تكلم عنها بتطويل في الصحيح المسبور، فهمت؟ فهو حاول أنه يختصر الأحكام التي ذكرها في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور على ابن كثير رحمه الله، فهذه تريحك. فيعني هذه من الأشياء التي تسهل. أما آثار التفسير فالشيخ عبد العزيز يعرف هي حقيقة متعبة. الحديث ريحنا الزيلعي رحمه الله لما خرج حديث الكشاف، ثم جاء أحمد شاكر معليش استغفر الله، ثم جاء ابن حجر رحمه الله، فأيضا ماذا عزز كلام الزيلعي وزاد عليه في تخريج حديث الكشاف، ثم جاء بعد ذلك المناوي رحمه الله فخرج حديث البيضاوي، واضح؟ والآن موجود عدد من الرسائل في تخريج يعني حديث عدد من كتب التفسير، مثلا هناك ثلاث رسائل لم تخن الذاكرة في تخريج الحديث والأثار الواقعة في التسهيل لابن جوزي، كذلك أيضا هناك تقريبا أظن ثلاث رسائل وكلها في أم القرى في تحقيق وتخريج الأثار الواردة في أحكام القرآن، أحكام القرآن للحنفي جصاص، نعم جزاك الله خير. كذلك أيضا هناك تخريج الحديث والأثار الواقعة في تفسير الرازي، ولا زالت هذه مخطوطات، لكن يعني قصدي رسائل لم تطبع بعد إلا تخريج حديث البيضاوي طبعت في ثلاث مجلدات، وكانت أيضا رخيصة جدا حيث أني أذكر أنها تباع ب18 ريال، أو يعني لما غليت قليلا صارت 20 ريال، بس هل هي موجودة الآن في السوق أو لا؟ اسمها الفتح السماوي بتخريج حديث البيضاوي، وهي رسالة قديمة في الجامعة الإسلامية. على العموم الآن أيضا كلية الحديث تبنوا تخريج جميع الحديث والآثار التي في الدر المنثور، وهذا المشروع خلاص سيقضي على مسألة التخريج في كتب التفسير ويريحنا منها. خلاص أجبناك. طيب أنا ما ودي نطلع كثير لأنه حقيقة في بعض الأشياء قد تشوش علينا. طيب أحمد، نعم 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 صرح صرح، نعم أنا قصدي أنه يعني في بعض المواضع صرح، البعض هو يقول قال شيخنا، وفي بعض في المقدمة لم يصرح، فبعض الناس قد يتوهم أنه لماذا لم يصرح، وهل هذا مثل ما نسميه نحن الآن من السرقات العلمية إلى غير ذلك؟ لا، واضح؟ نعم. طيب نبدأ وبالله عز وجل نستعين. طبعا الشيخ أو طابع الكتاب ذكر أولا مسألة الطباعة، لأن هذا الكتاب طبع مرتين، المرة الأولى قديما يعني قبل 1400 لم تخن الذاكرة، وكان فقط إلى بداية سورة الأنفال، إلى بداية سورة الأنفال، وهذا هو الذي يعني كان في زمن أحمد شاكر رحمه الله قدم للطباعة. أما بقية الكتاب فبقي مسودة إلى أن أخرج أو أخرجه هذا أنور الباز هذا في هذه الطبعة التي في 3 مجلدات، والقديمة التي إلى أول سورة الأنفال في مجلدين في 5 أجزاء. العموم لا إشكال عندنا، نحن إذا اتضح لنا المنهج الذي سلكه ابن كثير رحمه الله في المسألة، قصدي اللي سلكه أحمد شاكر، فالمسألة في يعني بعد ذلك سهلة. طبعا أحمد شاكر تكلم عن مسألة نسخ ابن كثير رحمه الله، وتكلم أيضا عن ابن كثير نفسه، قد هذا لا يعنينا. نبدأ باللي معهم الكتاب في صفحة 9، أي المجلد الأول صفحة 9. نعم. لا أدري عاد عندك طبعة ثانية أنت أو ابن كثير قصدك؟ آه طيب، ما أدري عاد هل تختلف عندك أو لا، هذه طبعا. طيب صفحة 9 قال أحمد شاكر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده حمدا وشكرا، نسأل ربنا عز وجل أن يتقبلهما بفضله وكرمه وأن يجعلهما خالصين لوجهه الكريم، ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه، إنه الجواد الكريم البر الرحيم، لا نحصي ثناء عليه هو سبحانه كما أثنى على نفسه، إنه العلي الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير التي رأيناها وأجودها وأدقها، بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري، ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيدينا، فما رأينا مثلهما ولا ما يقاربهما. وقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولا ما وجد إلى ذلك سبيلا، ثم بالسنة الصحيحة التي هي بيان لكتاب الله، ثم يذكر كثيرا من أقوال السلف في تفسير الآي، وإنه ليذكر الأحاديث في أكثر المواضع بأسانيدها من دواوين السنة ومصادرها، وكثيرا ما يذكر تعليل الضعيف منها، ولكنه يحرص أشد الحرص على أن لا يذكر على أن يذكر الأحاديث الصحاح، وإن ذكر معها الضعاف فكتابه بجانب أنه تفسير للقرآن معلم ومرشد لطالب الحديث، يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون وكيف يميز الصحيح من غيره، فهو كتاب في هذا المعنى تعليمي عظيم ونفعه جليل كثير. قال رحمه الله عن نفسه: وكان اتصالنا به منذ أكثر من 45 سنة في طبعته الأولى ببولاق التي طبع فيها بهامش تفسير آخر من سنة 1300 إلى 1302 للهجرة، وهي طبعة محرفة لا يكاد ينتفع بها نفعا صحيحا. ثم طبع أستاذنا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله ومعه تفسير البغوي في مطبعة المنار في 9 مجلدات من سنة 43 و300 و1000 للهجرة إلى 47 و300 و1000 للهجرة، بأمر جلالة الملك إمام أهل السنة ومحيي مذهب السلف وباعث النهضة الإسلامية والعربية الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. واجتهد أستاذنا رحمه الله في تصحيحه ما استطاع، ولكن فاته من ذلك الشيء الكثير. ثم تداولت المطابع في مصر طبعه طبعات تجارية ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا مراجعة، إنما اعتمدوا طبعة المنار فأخذوها بما فيها من أغلاط، ثم زادوها ما استطاعوا من غلط أو تحريف، فكان انتفاع الناس بهذا التفسير العظيم انتفاعا قاصرا لما امتلأت به طبعاته من غلط وتحريف، يجب معهما أن يعاد طبعه طبعة علمية محققة يرجع فيها إلى نسخ المخطوطة منهما أمكن، ثم الرجوع إلى مصادر السنة التي ينقل عنها المؤلف الإمام الحافظ، وإلى مراجع رجال الحديث والتراجم لتصحيح أسماء الرجال في الأسانيد، وهم شيء كثير وعدد ضخم. هذه ناحية. ومن ناحية أخرى، أن القارئ المتوسط الذي يريد أن يصل إلى المقصد الأول من التفسير، وهو فهم الآيات الكريمة على معناها الصحيح الذي يؤيده الكتاب والسنة الصحيحة، يجد أمامه بحرا خضما لا يكاد يدرك ساحله من الأسانيد والأثار والأقوال ودقائق العلم في تخريج الأحاديث ونقد الرجال، مما يجب معه أن نمهد الطريق لهذا القارئ المتوسط ونيسر له السبيل، فنضع بين يديه مقاصد هذا التفسير العظيم قريبة صافية يفهم منها القرآن الكريم فهما صحيحا، لا يخوض معه عباب الأبحاث الفنية الدقيقة في تخريج الأحاديث ونقد الرجال، ولا يطغى عليه اختلاف ألفاظ المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهي في الأكثر الأغلب ترجع إلى معنى واحد في تفسير الآيات. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الإمام واقع، الذي ذكره الإمام أحمد شاكر، هذا الكلام واقع ونحن لا نهرب منه، ولكنه ليس واقعا صحيحا. وللأسف أنه الآن حتى طلاب الجامعة الإسلامية أقوى الجامعات فيما نرى في العلم الشرعي، وكذلك طلاب جامعة الإمام وغيرها، يهربون من تفسير ابن كثير بسبب الأسانيد وبسبب كثرة الآثار. وأنا ذكرت لكم في المقدمة أن من لم يعتمد الآثار في التفسير قطعا سيخطئ، وسيقع في إشكالات لا يجد لها حلا، وسيدخل في متاهات المتكلمين والأصوليين التي تبعده عن المقصد الأسمى من الآيات، فينتقل من الدلالة الواضحة إلى الدلالة المشكلة، وهذا خطأ. أنا أقول حتى لو لم تفهم كلام ابن كثير رحمه الله سواء في الأسانيد أو في الرجال أو في الروايات، أو لماذا أورد 9 روايات أو 10 روايات أحيانا في الحديث الواحد، لو لم تفهم هذا لا أقل من أنك تستفيد وتعرف أن هذا الحديث له عدة روايات، وأن هذا الحديث له عدة ألفاظ، وأن هذه الألفاظ اختلافها سينبني عليه أشياء كثيرة حتى في فهم كلام الله. فهذا يغيب. أنا الآن لما أحذف عنك هذه الأحاديث لا يمكن أنت أن تتصور من الآية إلا وفق ما تعرفه أنت من اللغة فقط، فأيهما أفضل، أن أجعلك تفهم القرآن من مجرد اللغة التي هي قاصرة وضعيفة عندك، لست من العرب الأقحاح الأوائل، الصحابة والتابعين واتباع التابعين، لست من أهل عصر الاحتجاج اللغوي حتى نقول والله فهمك للغة مثل فهمهم، ومع ذلك إذا غابت عنك هذه الأحاديث والآثار ثق ثقة تامة أنك ستفهم على المفهوم المألوف المعروف عندك. في اليمني سيفهم هذا وفق ما هو معروف ومألوف في اليمن، وأنا سأفهمه وفق ما هو معروف عندي، والمصري سيفهمه وفق ما هو معروف في مصر، والسوداني وفق ما هو معروف في السودان، والنيجيري وفق ما هو معروف في نيجيريا. مهما كان البيئة التي تحيط بك ستطغى على كثير من الأشياء، وبناء عليها أنت ستخطئ في فهم النص. واضح؟ ولذلك أنا أقول يا أخوان لا تهربوا عن ابن كثير، وأنا أعيب على المدرسين والأساتذة الذين يتركون الطلاب يقرؤون من المذكرات. أنا كنت أجبر الطلاب على أن يقرؤوا ابن كثير وأن يحضروه، ووالله لا أعرف أن واحدا منهم ندم على ذلك، بل كلهم إلى اليوم وبعضهم الآن وكلاء في الجامعة يقولون جزاك الله خير على ما كنت ترغمنا عليه، لأنه فعلا بدأنا نفهم ابن كثير، وهذه مشكلة، لأنه أنت الآن لما تصبح ترى أن ابن كثير وحش ما تستطيع تقترب منه، صح ولا لا؟ لكن لما تألفه ها وتصبح كما نقول تصبح وتمسي معه، لا غير، يختلف الوضع تماما. واضح الصورة؟ فنحن لماذا نهاب منه حتى لو لم نفهمه؟ لا يلزم أني أنا أفهمه من المرة الأولى ولا من المرة الثانية، أو لا أفهم مقصد ابن كثير. والله يا أخوان يعني تروني أني شبت، ومع ذلك والله كل ما أقرأ كلام أهل العلم عن ابن كثير أجد أني الآن تعلمت شيء لم أكن أعرفه، مع أن أول كتاب قرأته في حياتي هو ابن كثير. ولو أقول لكم قبل 35 سنة لا تصدقون. ومع ذلك أنا أقول ابن كثير يبقى مرجع من المراجع المهمة والأساسية. فحتى قول أحمد شاكر أنا لا أوافقه عليه، لكني أقول خلونا نعتبر أن عمدة التفسير مفتاح يقرب لنا ابن كثير، فلا أقل من أننا إذا لم نقرأ ابن كثير لا أقل من أننا نقرأ هذا المختصر الذي إيش خلوني أقول لكم يزحلق بنا إلى ابن كثير. أنا أريد أن يكون جسرا يوصلنا إلى ابن كثير، وإلا لا أرى أن المختصر لا هذا ولا غيره يغني عن ابن كثير نفسه مهما كان. لكن يعني خلونا كما يقولون مثل الطبيب المعالج، ننقلكم مرحلة مرحلة. ما دام أنتم عندكم وحشة من ابن كثير خذوا أحمد شاكر، خلونا نتدرب على ابن كثير، على خلوني أقول على جزء من ابن كثير، ثم بعد ذلك إن شاء الله أنا متأكد أن من عايش منكم أحمد شاكر سينتقل إلى ابن كثير بإذن الله. وأنا أتمنى مثل ما قلت لكم إن شاء الله من الدرس القادم يكون معكم ابن كثير، الذي عنده تفسير ابن كثير يأتي به سيرى وسيفهم وسيدرك أشياء كثيرة مهمة. طيب، يقول رحمه الله: وقد بدا لي أن أقوم بالعملين، نشر هذا التفسير في طبعة علمية محققة متقنة وإخراج مختصر منه للقارئ المتوسط يحفظ عليه مقاصده إن شاء الله، إن شاء الله ذلك ويسره إن شاء الله ذلك ويسره ووفقني له. ثم رأيت أن أبدأ بالذي هو أيسر وأقرب للناس وهو التفسير المختصر، وإن كان العمل فيه أكثر مشقة وأصعب دقة بعد طول تردد وعمق تفكير واستشارة كثير من الإخوان العارفين الخلصاء الأمناء على العلم والدين جزاهم الله عني وعن العلم أحسن الجزاء، ووفقني وإياهم للعمل الصالح والعلم النافع. واعتمدت مخطوطة الأزهر أصلا لتصحيح نصوص الكتاب، وهي أقرب إلى الصحة من كل طبعاته، والخطأ من الناسخ فيها قليل يمكن تداركه بسهولة، وسيأتي وصفها في فصل خاص إن شاء الله تعالى. قلت لكم هذه نعم هذا الكلام صحيح، وهي التي طبعت عليها بعد ذلك طبعة الشاب، يعني ما تمناه أحمد شاكر أن يفعله فعل في طبعة الشاب، وقد يعني قام عليها تقريبا 3 أيضا من المشايخ الفضلاء، وهي أيضا قديمة. لكن كما ذكرت لكم هذا لا يعني أنها تغني عن غيرها، من جهة أن هناك مقاطع كاملة ليست فيها، وإنما هي مما علقه ابن كثير رحمه الله وألحقه بالتفسير بعد هذه. فنحن الآن كأننا نقرأ النسخة الأولى لتفسير ابن كثير، فهمتم؟ وليست النسخة الأخيرة. أما الوصول إلى النسخة الأخيرة من تفسير ابن كثير فأنا أقول هذا يحتاج إلى جهد، ولا أستطيع أن أجزم به ولا أتكلم به. طيب، يقول نعم: واعتمدت مخطوطة الأزهر أصلا لتصحيح نصوص الكتاب، وهي أقرب إلى الصحة من كل طبعاته، والخطأ من الناسخ فيها قليل يمكن تداركه بسهولة، وسيأتي وصفها في فصل خاص إن شاء الله. وسميت هذا المختصر عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وأرجو أن يكون المسمى جديرا باسمه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. طبعا يهمنا الآن نحن منهج الاختصار، وقد ذكر يعني ذكره تقريبا في 23 نقطة تهمني أن تركزوا عليها، لأن هي التي بعد ذلك ستساعدنا على الفهم. واضح؟ قال: أولا، حافظت كل المحافظة على الميزة الأولى لتفسير ابن كثير، الميزة التي انفرد بها عن جميع التفاسير التي رأيناها، وهي تفسير القرآن بالقرآن، وهذا لا إشكال فيه. واضح؟ طيب، قال: وجمع الآيات التي تدل على المعنى المراد من الآية المفسرة أو تؤيده وتقويه. وطبعا تعرفون أن تفسير القرآن بالقرآن له طرق، وهو أيضا كما يعني بس حتى تنتبهوا لهذه القضية، تفسير القرآن بالقرآن يدخله الاجتهاد، يعني لا يظن أحدكم أن هذا هو قول الله عن قول الله، لا، هذا هو قولي أنا أو قول ابن عباس أو قول ابن كثير أو قول فلان من العلماء عن أن هذه الآية هي بمعنى هذه الآية. واضح؟ فيدخله الاجتهاد، ولذلك منه ما هو واضح صحيح لا إشكال فيه، بل منه ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا إشكال فيه، ومنه ما هو قد يكون ضعيف الدلالة. لكن عموما هذا إن شاء الله سنأخذه في مواضعه مع الأمثلة يتضح لكم أكثر. طيب، يقول: فلم أحذف شيئا مما قاله المؤلف الإمام الحافظ في ذلك. إذن الآن فهمنا أن تفسير القرآن بالقرآن أبقاه كما هو. طيب، ثانيا، قال حافظت على آراء الحافظ المؤلف وترجيحاته في تفسير الآيات مجتهدا في إبقاء كلامه بحروفه ما استطعت. قلت لكم هذه أفضل ميزة في أحمد شاكر، وفعلا التزم بها من خلال ما قرأناه، لا أجزم بكل الكتاب لكن من خلال المواضع التي قابلناها. قال ثالثا اخترت من الأحاديث التي يذكرها أصحها وأقواها إسنادا، فهمت؟ هذه التي سألت عنها، وأوضحها لفظا. يعني قد يختار الحديث، خلوني أقول مثلا ولو كان في أبي داود، ويترك الحديث الذي في البخاري، لأن هذا هو أوضح علاقة بالآية، بس حتى تفهمون. إذن قال هو الآن اخترت من الأحاديث التي يذكرها أصحها وأقواها إسنادا، هذا ما عندنا في مشكلة، واضح، وأحمد شاكر محدث ماشي. وأوضحها لفظا، أنا هذه تهمني، أنه أحيانا يقدم الحديث ولو كان أقل صحة أو أقل قوة من غيره لأنه الأقوى، وهذه موجودة عند ابن كثير أصلا. يعني قد يقدم الحديث اللي في مسند الإمام أحمد ولا في ابن أبي حاتم على الحديث الذي في البخاري، ويذكر حديث البخاري متأخرا، لأن حديث البخاري صراحته ها أو لفظه قد لا يكون قريبا من الآية، لكن الأول أقرب، فهو الآن يعضد الحديث الذي يفسر الآية بالحديث الصحيح. واضح إخوان؟ وإذا قلت لكم الاستشهادات بالأحاديث عندي بن كثير بابها عجيب، وأنا أقول أرى أنها تستحق دراسة. طيب قال فإن المؤلف رحمه الله كثيرا ما يذكر الحديث الواحد بروايات متعددة ومن أوجه مختلفة، ومن أوجه مختلفة. رابعا قال حذفت أسانيد الأحاديث التي أذكرها، وهذا لا إشكال فيه، يعني ابن كثير رحمه الله ذكر الأسانيد، هو يقول أنا حذفت أسانيد التي ذكرها ابن كثير، لأن ابن كثير لا يذكرها إليه ولا يذكرها إلى المصنفين، يذكرها إلى المصنفين ما يذكرها إليه. يعني رواية ابن كثير رحمه الله لصحيح البخاري لا نعرفها من خلال هذا الكتاب، لكن موجودة في كتاب آخر، فهمتم؟ سند ابن كثير رحمه الله إلى البخاري، يعني كيف يروي صحيح البخاري، من أين جاءه صحيح البخاري، هذا باب آخر. فماذا منه ما ذكره، ولا إنما الذي حذفه الآن أحمد شاكر هو سند البخاري نفسه أو سند الإمام أحمد، لا إشكال، لأن الآن صحيح البخاري مطبوع بين أيدينا، مسند الإمام أحمد مطبوع بين أيدينا، فلا إشكال في هذا. قال حذفت أسانيد الأحاديث التي أذكرها، فإن الحافظ من كثير يذكر الأحاديث بأسانيدها مفصلة من دواوين السنة، واضح؟ لكن هذا ما يغنينا في الكتب المفقودة، يعني مثل ما ذكرت لكم مثلا عن ابن مردوي ولا ابن أبي حاتم في الجزء المفقود من تفسيره أو أبو الشيخ أو غيره، إذن قد نضطر للرجوع إلى أصل ابن كثير، يعني لا يغنينا المختصر. لماذا؟ لأن هذه الأسانيد لا نعرف أحدا ذكرها غير ابن كثير، والكتاب الأصل الذي يروي منه ما هو موجود. يقول فيقول مثلا قال الإمام أحمد حدثنا، ثم يسوق الإسناد أو الحديث، ثم كثيرا ما يذكر بعد تخريجه من الصحاح والسنن وغيرها بأسانيدها كاملة أو بالإشارة إلى الأسانيد. طيب لا إشكال. قال خامسا فاكتفيت من ذلك بذكر الحديث عن الصحابي راويه أو التابعي إذا كان الصحابي غير مسمى، ثم أذكر بعد ذلك من رواه من الأئمة معتمدا في ذلك على ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو حجة في ذلك، فلم أرجع إلى المصادر التي يذكرها إلا عند الضرورة القصوى لتحقيق لفظ الحديث أو لغير ذلك من المقاصد العلمية الدقيقة التي تتعلق بالرواية أو الدراية، ولم أزد على تخريجه إلا ما لم يكن منه بد. وهذا نادر، يعني مثلا إن الحديث يكون مثلا خلوني أقول في صحيح مسلم وابن كثير لا يذكره إلا في الترمذي، هذا نادر جدا، واضح؟ لكن أحمد شاكر يقول أنا لا أزيد عما ذكره من الأئمة إلا ما أرى أنه إيش لا بد منه حتى اتضح قوة الحديث مثلا أو صحته أو غير ذلك. قال سادسا حذفت كل حديث ضعيف أو معلول، إذن هذه نقطة مهمة ننتبه لها، إلا أن يكون إثباته في موضعه ضرورة علمية لرفع شبهة أو بيان معنى حديث صحيح بحديث ليس ضعيفا بمرة، يعني مثل ما يسمونه ما يمكن أن ينجبر، أو رد على احتجاج به لذي هوى أو ضغن على الإسلام وأهله أو غير ذلك من المقاصد العالية. يعني يقول لا أبقي حديثا ضعيفا في تفسير ابن كثير إلا لغرض آخر غير مسألة الاستشهاد وبيان المعنى، واضح؟ نعم. يقول سابعا حذفت المكررة، وهذه نقطة مهمة، حذفت المكررة من أقوال الصحابة في التفسير وكثيرا من آراء التابعين اكتفاء ببعضها، خصوصا وأنها كثيرا ما تختلف لفظا وتتفق أو تتقارب معنا، كما قال الحافظ رحمه الله صفحة 45 سطر 11 طبعا في النسخة التي أشار إليها قبل، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن. واضح هذا؟ إذن هو الآن من الأحاديث قال أنا حذفت الضعيف والموضوع، ماشي؟ طيب، من الآثار قال اكتفيت بإيش؟ ها، حذفت المكرر وأبقيت المنفرد منها. واضح؟ جيد. طيب، هل هذا فقط يكون باللفظ أو حتى ما يكون أحيانا بالمعنى؟ أيوة، إيه. لا، مع ذلك سنجد أنه يكرر بالمعنى كثيرا. سنجد أن أحمد شاكر يعني لا يعني أنه يقول أنه كل ما كان بمعناه فأنا حذفته، لا، لكنه فعلا ما كان مكررا باللفظ فهذا واضح اختصار الأمر. واضح؟ وإن شاء الله لعله إذا صار معكم كتاب تتضح الأمور أكثر فأكثر. طيب، يقول ثامنا نفيت عن كتابي هذا كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبهها، فإن المؤلف رحمه الله جدبها في مواضع كثيرة من تفسيري وأبان عن خطلها وضررها وأنحب اللائمة على روايتها ورواتها ورسم لنفسه خطة في شأنها، ومع ذلك فإنه فيما يبدو لي لم يستطع أن يسير على ما رسم، وغلبه ما وجد من الروايات في كثير من المواطن فأثبت طائفة منها غير قليلة فحذفتها كلها والحمد لله. طبعا هذا منهج، وكان يعني مثل ما نقول نحن أول من شوش فيه هو محمد عبده، ثم طبعا تبناه رشيد رضا، ولا زال إخواننا المصريون على هذا إلى يومنا هذا. كل خبر في التفسير يقول لك هذا من الإسرائيليات، ربما أحيانا ليس خبرا عن بني إسرائيل أصلا ولا علاقة له ببني إسرائيل، فكيف يكون إسرائيليا؟ فهذه إشكالية، هذا من جهة. الجهة الثانية أن مسألة الإسرائيليات أنا لا أرى التحرز الشديد منها، بل أرى ما فعله ابن كثير هو الصواب. لماذا؟ لأن الإسرائيليات النبي صلى الله عليه وسلم أذن في التحديث بها، فما معنى الإذن بالتحديث بها إذا كنت أنت ستحذفها كلها؟ واضح؟ فهي يستأنس بها ولكن لا يبنى عليها حكم، وهذا هو الذي يجب أن يكون. فنجد أن الأئمة يتتابعون كلهم على ذكر هذه الأخبار ولا يرون فيها إشكالا، من حيث أنها لا يترتب عليها حكم، واضح؟ لكنها قد تصور الحال، قد تصور الحال فتعطي قوة للمعنى، ليس من جهة أن المعنى مأخوذ منها، بل المعنى مأخوذ من النص نفسه، لكن هذه تصور لك الحال التي كانت فيها هذه الآية أو هذه القصة أو تلك النازلة. فإذا أمامنا مسألة الإسرائيليات واضحة وسنأخذها في المقدمة، فإذا التحرز الشديد منها أو مثل ما نقول اجتثاثها هكذا مثل ما يقول حذفتها كلها لا أرى منهجا سليما، واضح؟ ولا أيضا الإكثار منها يصبح القرآن عبارة عن كأنه كتاب قصص، لا، ليس هذا مقصودا، واضح؟ ولذلك الله عز وجل قال نقص عليك ما نثبت به فؤادك، فما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت الفؤاد وهكذا ما تحتاجه الأمة من بعده قصه الله، وما لحاجة لنا به طوى القرآن عنه ذكرا. واضح الصورة؟ طيب، فإذا هذه واضحة عندكم، فهذه مسألة مشكلة ولا زالت مثار كلام وإشكال وأخذ ورد حتى بين الباحثين، والله يعيننا عليكم إذا جينا. نعم، ها؟ أين هو هذا؟ وهو الأولى وليس الاجتثاث الذي ذكره الشيخ أحمد. طيب، قال تاسعا حذفت ما أطال أكثر ما أطال به المؤلف رحمه الله من الأبحاث الكلامية والفروع الفقهية والمناقشات اللغوية اللفظية مما لا يتصل بتفسير الآية اتصالا وثيقا، وهذا قليل عندي من كثير رحمه الله، وإنما كان أكثر ما تكلم عنه هي المسائل الفقهية، ومع ذلك نجد أنه في النهاية يقول إيش؟ وهذا يسير، وقد ذكرناها بالتفصيل في كتابنا الأحكام الكبرى. فلم يكن قصده رحمه الله، لم يكن قصد ابن كثير أن يضمن الكلام على المسائل الفقهية والاستطراد فيها كثيرا. أما المباحث اللغوية فهي قليلة جدا عنده، بل إنها من النوادر. كذلك أيضا القراءات. قال مما لا يتصل بتفسير الآية اتصالا وثيقا، وأبقيت من ذلك ما لم أجد منه بدا في إيضاح معنى الآية وتقوية المعنى الراجح المختار في تفسيرها. قال عاشرا أحيانا نذكر مؤلف الحافظ حديثا طويلا لمناسبة تفسير آية أو لمعنى يتعلق بها، ولا يكون كله في موضع الشاهد المتعلق بالآية بل بعضه فقط، فرأيت أن أقتصر في مثل هذه الحال على موضع الشاهد منه، لأن المقصد الأصلي هو التفسير لا رواية الحديث كله، وأشير بكلمة تدل على ذلك وأضعها بين معكوفتين هكذا دون أن أنبه عليه ليعلم القارئ أن هذا من صنيعي لا من صنيع بن كثير. حتى اختصاره للحديث أيضا كان واضحا فيه. طيب يرحمك الله. الحادي عشر قال وأصنع نحو هذا فيما يذكر المؤلف من الأحداث التاريخية المطولة التي تتعلق بالتفسير، فأضع الملخص الذي أكتبه بين معكوفتين أيضا دلالة على أنه من كلامي لا من كلامه، وكلامه في التاريخ في التفسير قليل جدا، واضح. من أراد أن يفهم كلامه في التفسير يعني أو خلوني أقول بعلاقة التفسير بالتاريخ فليقرأ كلامه عن الآيات لا سيما في المجلدات الأولى من البداية والنهاية في الجزء الأول والثاني والثالث والرابع، وقد يصل إلى الخامس لكن قليلا. قال الثاني عشر أما الزيادات التي أضعها بين المعكوفتين أثناء الكلام سواء كانت زائدة في المخطوطة الأزرية على المطبوعة أم كانت زيادة من قبلي لتصحيح الكلام مما لا يفهم الكلام أو لا يتم إلا به فإني أنبه على ذلك وعلى سبب الزيادة في الهامش حتى يثق المطلع على الكتاب أني لم أتصرف في الأصل إلا على أساس علمي صحيح وأصيب وأخطئ كما يخطئ الناس ويصيبون والتوفيق من الله. قال الثالث عشر وهناك تغيير أكتفي بالإشارة إليه هنا وهو ما اقتضاه حذفي للأسانيد التي يسوقها المؤلف للأحاديث كما بينت في الفقرتين الرابعة والخامسة، فإما أن أذكر الحديث أولا مبتدئا باسم الصحابي مثلا عن فلان ثم أذكر الكتب التي نسبها إليه الحافظ، فهمتم يعني تقديم وتأخير، لأنه يقول قال الإمام أحمد ثم يذكر، فهذا الآن سيترك رواه الإمام أحمد بعد الحديث. قال نعم ثم أذكر الكتب التي نسبها إلي الحافظ، وإما نذكر الكتاب الذي روى منه أولا فأقول مثلا روى البخاري أو روى الإمام أحمد ثم أكمل التخريج الذي ذكره المؤلف بعد سياق الحديث دون أن أشير في كل موضع إلى هذا التغيير فإنه بدهي ألجأ إليه حذف الإسناد. قال الرابع عشر وتغيير بسيط آخر في سياق أقوال الصحابة أو التابعين فمن بعدهم في تفسير الآيات، فقد أذكر القول ثم أبين قائله وقد أقدم اسم قائل ذلك بعد حذف الإسناد إليه على ما يقتضي به نظام الكلام وسياقه، يعني مثل ما فعل في الحديث فعل في الآثار التي طبعا هي بالإسناد. قال وآيات القرآن الحكيم المفسر التي يذكرها ابن كثير ويبدأ بها مجموعة نرسمها على رسم المصحف مضبوطة بالشكل على الرسم الثابت في المصحف. قال ونثبت في آخر كل آية الرقم على ما في ذلك المصحف. طيب وأما الوقوف أثناء الآيات فنضع بجوارها شولة هكذا إلى آخره من دون تقييد بالاصطلاح إلى غير ذلك. قال وأما الكلمة التي فيها وقفان فحكمها كذا، أيضا هذه لا تعنينا لأنها من الرسم ليست من التفسير. قال ونضع في رأس كل صفحة اسم السورة ورقم الآيات المفسرة حتى يسهل على القارئ البحث عما يريد من التفسير دون عناء. قال ونثبت بجوار أجزاء القرآن الثلاثين بالهامش كلمة الجزء وتحتها رقمه. قال ونثبت بجوار أوائل الأرباع أيضا كلمة ربع إلى آخره، وهذه كلها تتعلق مسألة الرسم لا علاقة لنا بها الرسم والكتابة. قال وإذا كان أول الربع الآيات التي يذكرها المصنف اكتفينا بكلمة ربع إلى غير ذلك، ونكتب بالهامش أيضا مواضع السجدات. قال وأنا بفطرة العلمية وبما خبرت من شأن الكتب ونفائس التراث الإسلامي العظيم أكره اختصار الكتب أو أي تصرف فيها، ولكني لمست الحاجة الماسة والضرورة الملحة لتقريب التفسير للمتوسطين من المثقفين الذين لم يمارسوا دقائق العلم. يعني هذا الكتاب يقول أنا اختصرته لغير ذوي الاختصاص، الله المستعان، الآن ذوي الاختصاص يطردون فيه، الله المستعان. قال للمتوسطين من المثقفين الذين لم يمارسوا دقائق العلم ولم يتصلوا باصطلاحات العلماء الأئمة في الفنون ولطلاب العلوم الإسلامية في شتى أنحاء العالم الإسلامي، فرأيت أن لا بد مما ليس منه بد، ثم قوي عن عزمي وأزال ترددي ما رأيت في مخطوطة الأزهرية من تفسير ابن كثير، فإني وجدتها قد خلت من كثير مما رأيت حذفها كأنها مختصرة من الكتاب وما هي بمختصرة، ولكني رجحت كأنه اليقين أن الحافظ رحمه الله كان لا يزال ينظر في كتابه فيزيد منه ما يرى زيادته من أبحاث كلامية وفروع فقهية وأبحاث لغوية وأقوال وراء للعلماء الأئمة، فخرجت نسخ الكتاب مختصرة ومطولة كما هو شأن كثير من العلماء الكبار الذين يحرصون على العلم والمعرفة، والمثل في ذلك حاضرة ولا لا نطيل بذكرها، والمثل في ذلك حاضرة يعني أمثاله لا نطيل بذكرها. وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني لإتمام هذا المختصر على النحو المفيد المجدي المجزي، وأن يوفقني لإخراج الأصل إخراجا علميا صحيحا، إنه سميع الدعاء وهو ولي التوفيق. طيب، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا إن شاء الله الدرس القادم سيكون من الآية 23 أو من الصفحة 23 إلى 32. طبعا عندك موافقة أو قريبة من هذا؟ ما في، بس جزاك الله إن شاء الله. نعم نبدأ بنور الكتاب. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.